فحمدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا أن فلسطين البيت المقدس المسجد الأقصى هي الأرض التي بارك الله فيها للعالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والذي علمنا سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والذي علمنا سبحانه وتعالى أن بيت المقدس فلسطين هي الأرض المقدسة التي كتب الله على أمة الإسلام دخولها وسكناها وتحريرها ممن غلب عليها. يقول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي كتب عليكم يا مسلمين دخولها وسكناها وتحريرها ممن غلب عليها. وحذر الله عز وجل من النقوص عن القيام بهذه المهمة: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن الأرض المقدسة، الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، حيث وضع أبونا آدم أساس المسجد الأقصى بعد وضع المسجد الحرام بأربعين سنة، لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والذي بشرنا وبشر صحابته قبل موته، وكانت بيت المقدس تحت الاحتلال الرومي البيزنطي: يا معاذ، إن الله سيفتح عليكم الشام من بعدي، من العريش إلى الفرات، رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة، فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام فهو في رباط إلى يوم القيامة. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين، لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: هم بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة، بشارة لإخواننا على أرض فلسطين، فهنيئا لكم أرض الرباط. ونسأل الله عز وجل أن يثبتكم ويجري الخير على أيديكم ويحقق النصر والعزة للمسجد الأقصى ولأمة الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا حول صفحات من تاريخ بيت المقدس، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الأمة الإسلامية منذ أقدم الدهور، ويرتبط أيضا بصفحات من تاريخ الأمة في العهد العثماني، لأن العثمانيين رحمهم الله رحمة واسعة على مدار 7 قرون أو يزيد قاموا على حماية مقدساتنا وحماية أوطاننا وكسر شوكة الأعداء الذين حاولوا أن يستهينوا بمقدساتنا. فالارتباط وثيق، فتاريخ الأمة تاريخ يضرب بجذوره في أعماق الزمن. تعلمنا من آل عثمان كيف نصروا دينهم وكيف نصروا أمتهم وكيف نصروا أوطانهم. وفي هذه الأمسية نود أن نذكر بمسألتين على جانب كبير من الأهمية، وهو ما يجري الآن على أرض فلسطين. المسجد الأقصى، بيت المقدس، كل حبة رمل تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني المدعوم من المنظمات الدولية ومن الدول الغربية، وسنقدم الأدلة على ذلك إذا كان في العمر بقية. وفي الأيام الماضية لاحظنا أن المشروع الصهيوغربي بلغ منتهاه، لأن وصل الأمر إلى محاولة اقتحام المسجد الأقصى بمعرفة المتطرفين والمستخربين اليهود، ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى، والقول بأن هذا المسجد هو الكنيس الذي يجب أن يقوم بالتعبد فيه أبناء الصهاينة. الأرض المسجد يئن، وفلسطين تئن، والمسجد الأقصى يئن. وهذا الحدث ليست يعني ما وأرض فلسطين ليست قضية الفلسطينيين فحسب، هي قضية العالم، ولا قضية العالم العربي فحسب، هي قضية العالم الإسلامي كله. المليار ونصف مسلم معنيون بالدرجة الأولى بهذا الذي يجري على أرض فلسطين. فالله سبحانه وتعالى قد أوجب على أمتنا إذا تعرضت بيت المقدس لعدوان فقد أصبح من المتعين في رقاب هذه الأمة قادة وعلماء وجند وشعوب أن يسارعوا في يعني دفع العدوان ودعم المقاومة على هذه الأرض المباركة. فنحن معنيون بالدرجة الأولى، وأمتنا معنية بالدرجة الأولى، والمجتمع الدولي معني بالدرجة الأولى. وقد يعني ونعرض، والدليل على ما نقول فتاوى علماء المسلمين عبر تاريخ فلسطين، عبر تاريخ فلسطين تؤكد هذه الحقيقة، ونبدأ بها علشان نؤكد، لأن كل الناس تسأل ما هو واجبي. قطاع يجهل واجباته تجاه فلسطين وشعب فلسطين، وقطاع يعني يجهل وبالتالي يترتب عليه لا يبه لما يجري حوله، وقطاع آخر يعلم ولكنه يعني يدعي العجز، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استعن بالله ولا تعجز. فنأتي هذه الفتاوى التي صدرت عن علماء الإسلام على اعتبار أنهم هم المسؤولون عن تربية وتعليم الأمة وحضها على القيام بفرض الله بفرائض الله عليها. كان في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لي كانت ممكن أهم الفتاوى التي صدرت من 37 لتسعة وثمانين حتى الآن، لكنها كانت شاملة وجامعة تحدد ما كيف يكون الموقف تجاه أمتنا على أرض فلسطين، تجاه فلسطين البيت المقدس، وموقفنا من الأعداء الذين اغتصبوا هذه الأرض المباركة. هذه الفتوى صدرت عن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كان برئاسة الشيخ محمد حسنين مخلوف اللي هو من هيئة كبار العلماء، وكان مفتي الديار المصرية، واشترك فيها الشيخ شلتوت، واشترك فيها الشيخ الطنيخي وعيسى منون ومجموعة من علماء الأزهر. وصدرت في 18 جمادة الأولى سنة 1375 هجرية، الموافق 1 يناير 1956 هجرية. اجتمعت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر بتاريخ اللي ذكرته برئاسة السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسينين محمد مخلوف، والأسماء التي ذكرتها عيسى منون، وأيضا محمد الطنيخي، وأيضا الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي، وكان بحضور الشيخ زكريا البري. وكان الأرض على النحو التالي: أما بعد فقد اجتمعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، اطلعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدم إليها عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع إسرائيل التي اغتصبت فلسطين من أهلها وأخرجتهم من ديارهم وشردتهم نساء وأطفالا وشيبا وشبانا وشردتهم في آفاق الأرض واستلبت أموالهم واقترفت أعظم الآثام في أماكن العبادة في المسجد الأقصى والمساجد والآثار والأشاهد الإسلامية المقدسة وعلى حكم التواد والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها وتناصرها في هذا العدوان الأثيم وأمدتها بالعون السياسي والمادي لإقامتها دولة يهودية في هذا القطر الإسلامي بين دول الإسلام وعن حكم الأحلاف التي تدعو إليها دول الاستعمار والتي في مراميها تمكين إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعمارية أن تتوسع بها رقعتها وتستجلب بها المهاجرين إليها وفي ذلك تركيز لكيانها الكيان الصهيوني وتقوية لسلطانها بما يضيق الخناق على جيرانها ويزيد في تهديدها لهم ويهيئ للقضاء عليهم. وتفيد اللجنة وده اللي وقع فلسطين الآن تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني المدعوم من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية منذ 91 سنة. منذ 91 سنة من الذي أنشأها؟ في عقاب الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى استدرجت الدول العربية للدخول في تحت راية الحلفاء تحت راية الصليبية لقتال إخوانهم الأتراك المسلمين العثمانيين، وضربت 3 جيوش إسلامية على أرض فلسطين، وبعدها دخل الجنرال إلمبي القدس مترجلا قال الآن انتهت الحروب الصليبية، وعين حاكما عسكريا على فلسطين وسموها بلاد العدو. أظن الحدود الأجنبية أو الشرقية، لأن سوريا كانت أيضا أطلق عليها بلاد العدو، احتلها الفرنسيون. المهم إلمبي دخل القدس قال الآن انتهت الحروب الصليبية 1918، وسنة 20 دخل غورو سوريا دمشق وضع قدمه على قبر صلاح الدين وقال الآن قد عدنا يا صلاح الدين. لهمنا طيب إذن الإنجليز احتلوا بيت المقدس، احتلوا فلسطين، وأول عمل قامت به بريطانيا أثناء الحرب العالمية أنها أصدرت وعد بلفور. القوات الإنجليزية ظلت في فلسطين وقد فوضتها عصبة الأمم قبل هيئة الأمم، فوضت عصبة الأمم بريطانيا في إبادة وتشريد شعب فلسطين وفتح باب الهجرة أمام اليهود إلى فلسطين، وأيضا تسليم إدارات فلسطين إلى اليهود وتمكينها أن يكون لها قوة عسكرية على أرض فلسطين. ده الكلام ده من سنة 18 وفتح باب الطريق أمام الهجرة إلى فلسطين اليهودية إلى فلسطين. وظلت تقوم بريطانيا بتفويض من عصبة الأمم وتفويض من الدول الأوروبية في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وفتح باب الهجرة أمام اليهود، ولم تنسحب إلا في 14 مايو 1948، بعد أن استكملت بناء الدولة اليهودية على أرض فلسطين. طبعا إبادة وتشريد. ولما نقرأ صفحات المذابح في كتاب اللي هو جهاد شعب فلسطين في نصف قرن لصالح مسعود أبو وصير، دي كانت رسالة ماجستير أشرف عليها أساتذة محترمون، ودي موجودة يمكن في المكتبات، تبين الجرائم التي ارتكبت على كل شبر من أرض فلسطين، تدمير مناسج وتشريد الشعب الفلسطيني في كل، وأربعة ونص مليون في في المنفى الآن في المهجر يعانون من 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 التشريد، وعندهم يعني أمل أن يعود إلى وطن. المهم 14. طيب أين كانت أمم هيئة الأمم؟ هيئة الأمم في 29 نوفمبر 1947 أصدرت قرارا بتقسيم فلسطين بين الفلسطينيين وبين اليهود. من لا يملك أعطى من لا يستحق، وكما قلنا انسحبت بمجرد إعلان اليهود لدولتهم في 14 مايو 48. صارعت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لاعتراف بهم، يعني اليهود لم يكن لهم أي كيان سياسي على أرض فلسطين ولا كيان تاريخي ولا شرعي منذ عهد آدم عليه السلام لغاية 14 مايو 48. لأول مرة في تاريخ الإنسانية يصبح لليهود وطن مغتصب على أرض فلسطين. من الذي دعمهم؟ الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. من الذي قدم البرنامج النووي لليهود؟ فرنسا. من الذي قدم لهم زوارق التوربيدو والغواصات؟ ألمانيا. من الذي قدم لهم أسلحة الدمار الشامل والقنابل الفوسفورية؟ الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذن أمتنا المسجد الأقصى فلسطين تئن من وطأة الاحتلال الأجنبي. هذا العدوان إذن المسؤول عنه بالضررة الأولى العالم الغربي. هذا هو يعني من أجل هذا كانت فتاوى علماء الإسلام، عشان نعرف أن علماء الإسلام ما ينطقونش، أن في عدوان يستهدف بيت المقدس المسجد الأقصى ويستهدف العالم الإسلامي، يعني وقوع فلسطين في قبضة الاحتلال الصهيوني الذي هود الأرض وهود حتى المقابر، طمست معالمها اللي هي بتاع فيها الصحابة والتابعين الذين حاربوا لنصرة فلسطين لما تعرضت أيام الحروب الصليبية. أنا عاوز أقول المسجد الأقصى الآن اللي تم تفريغه من أسفله وبنيت حوالي 61 كنيس حواليه، والذي يعني أصبح الآن يعني في خطر عظيم، مش هو اللي في خطر، المسجد الأقصى بيت المقدس فلسطين في خطر، وأمتنا في خطر، لأن العدوان الصهيوني لن يقف عند أرض فلسطين. واقرأوا ما كتبه أساتذتنا الذين سبقونا بالإيمان إلى 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 رحاب الله عز وجل، زي حامد عبد الله ربيع رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة رحمة الله عليه، وما كتبه مصر والحرب القادمة، إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، كيف تفكر إسرائيل، احتواء العقل المصري، ما كتبه فوزي محمد طائي الأستاذ الاستراتيجية الشاملة بأكاديمية ناصر العسكرية، ما كتبه سعيد عبد الله فتح عاشور رحمة الله كان أستاذ تاريخ العصور الوسطى، عن صفحات من الجهاد العربي اللي هو تاريخ الحروب الصليبية، ما كتب ما كتبه جروسي وما كتبه غيره من 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 أساتذة الحروب الصليبية الغربيين، كلهم يؤكدوا على حقيقة معينة، وهي أن العدوان الحالي اللي مضى عليه 91 سنة، هذا العدوان لن يقف عند حدود فلسطين. واعتقد لو رجعنا إلى ما كتبه جارودي في كتابه ملف إسرائيل الذي نشر مقررات الوكالة الصهيونية العالمية اللي نشر في 19 فبراير 1982 الاجتماع ده كان في بيت المقدس طبعا لأنها كان وقعت في قبضة الاحتلال سنة 67. الاجتماع ده كان وكان من ضمن المقررات أنه لابد أنه استعادة سيناء كلها جزء من استراتيجية الكيان الصهيوني، وقالوا نص كده اللي هو قادة للكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين، قالوا وما أخر ذلك إلا معاهدة السلام المشؤومة. يعني الكيان الصهيوني ينظر إلى معاهدة السلام التي أعطته ما لم يكن يحلم به، اللي بعدها أصبح كيان شرعي، وإن كان هو لا زال يكسبه الشرعية، وزي ما حصل في أوسلو ومدريد الذين اعترفوا الكيان الصهيوني بهو صاحب فلسطين مصيبة عظيمة لم تخطر على بال إنسان. لكن رغم هذا الكيان الصهيوني لا يعجبه هذا ولن يقف عند هذا الحدود. ثم أردف جرودي في كتابه مخططات التقسيم وتكلم عن كسر تقسيم العراق وتكلم عن تقسيم السودان. إذن أمتنا معنية بالدرجة الأولى بهذا الذي يحدث على أرض فلسطين، لأن العدو قد استكمل بناء مؤسساته وقدراته العسكرية، والأيام الماضية كان بيقوم بمناورات في صحراء النقب مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمناورات في الحوض البحري للأرض من الشرق المتوسط. فالعدو إذن تصور العدو الصهيوني أنه قد استكمل الجزء الأخبر، وأنه الآن أمامه الفرصة السانحة ليقفز، لأنه بهذا الاختبار الذي فشلت فيه الأمة فشلا ذريعا، إن الأمة قدسها يغتصب وتئن من وطأة الإحلال والتهويد على قدم وساق، ولسه يخرج قطاع من أبناء هذه الأمة يتكلم عن مبادرات السلام، ومنهم من يتكلم عن المفاوضات، ومنهم من يقول ادونا فرصة بس علشان نجمد الاستيطان عشان نعرف نتكلم مع الناس. نحن معنيون بالدرجة الأولى. الله عز وجل كما أخبر علماء الإسلام وقدموا فتواهم، نحن معنيون مش الشعب الفلسطيني فقط، الأمة كلها، رجالها ونساؤها وقادتها وزعماؤها وكل فرد من أفرادها معني بهذا الذي يحدث على أرض فلسطين. الكيان الصهيوني يحلم بدولة أو ما يسمى بشروع الشرق الأوسط الكبير هو يكون على رأسه، لا مكنه الله من ذلك. من هجل هذا علماء الإسلام حذروا من أي تحالفات مع العدو أو التسليم له بأرض فلسطين، لأن ده يعرض أمن العالم العربي والإسلامي للخطر. نرجع إلى لجنة الفتوى التي صدرت وهي ملزمة، لا يعذر في ذلك أحد. كلنا على نحن نبلغ، بلغ ما أنزل إليك، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر في النفس فمن عمي عليها. تفيد لجنة الصلح أن تفيد اللجنة لجنة الفتوى بالأزهر أن الصلح مع إسرائيل كما يريده الدعون إليه لا يجوز شرعا لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبه وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه، وإحنا سأدينا 91 سنة سيبينه. وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب، إن تغتصب وطني وتشرد أخي وأمي وإخواتي وتغتصب مقدساتي وتعيش فسادا في مسجدي ومساجدي وتهدر الدماء وتهدر حرمة الإنسان، فعشان كده قالوا إن تمكين المعتدي من البقاء على عدوانه، وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب إلى أهله، وحثت صاحب الحق اللي هي الأمة العربية والإسلامية، حثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه. ففي الحديث الشريف من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، وفي حديث آخر على اليد ما أخذت حتى ترد، فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة، يعني دي أرض الإسلام المقدسة. بل يجب على هذه الأمة، أمة الإسلام، أن تتعاون جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها، يعني وحدة الصف فريضة، وحدة الأمة فريضة قادة وشعوبا وعلماء، لأن نحن أمة واحدة. ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإنما تأكل الذئب من الغنم القاصية، وما استهان العدو بأمتنا إلا أننا صرنا شيعا وأذهابا، وأصبح مقررات سايكس بيكو التي مزقتنا مزقا هي المحترمة لدينا، ونسينا أن نحن أمة واحدة، دينها واحد، إلهها واحد، قبلتها واحدة، ولا يحل لها أن تتفرق. فهنا لجنة الفتوى تقول الأمة لابد أن تتوحد صفوفها وتجتمع على قلب رجل واحد لدفع هذا العدوان الواقع عليها. وكمان وصيانة المسجد الأقصى، مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي بارك الله حوله، وصيانة الآثار والمساجد الإسلامية واستخلاصها من أيدي هؤلاء الغاصبين، وأن يعينوا، واجب الأمة، واجبي واجبك، نحن معنيون وكلنا معنيون، وأن يعينوا المجاهدين على أرض فلسطين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد في هذا السبيل، وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين. قال الله تعالى وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ومن قصر في ذلك، هذه الفتوى فتوى علماء الإسلام، ومن قصر في ذلك أو فرط فيه أو خذل المسؤولين عنه أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعمار والصهيونية من تنفيذ خططهم ضد العرب والإسلام وضد هذا القطر العربي الإسلامي اللي هي فلسطين البيت المقدس، فهو في حكم الإسلام مفارق جماعة المسلمين ومقترف أعظم الأثام. كيف يعلم الناس جميعا أن اليهود يكيدون للإسلام وأهله ودياره أشد الكيد منذ عهد الرسالة إلى الآن، وأنهم يعتزمون ألا يقفوا عند حد الاعتداء على فلسطين والمسجد الأقصى؟ يبقى دي الخطوة الأخيرة، لا مكنه الله من إتمام ما يريدون، وإنما ثم أرض ولازال الحديث متواصلا مع الفتوى، وإنما تهدف خطط اليهود المدبرة إلى امتلاك البلاد الإسلامية الواقعة بين نهر النيل والفرات. وإذا كان المسلمون جميعا في الوضع الإسلامي وحدة لا تتجزأ بالنسبة إلى الدفاع عن بيضة الإسلام، فإن الواجب شرعا أن تجتمع كلمتهم، أن تجتمع كلمتهم لدرء هذا الخطر والدفاع عن البلاد واستنقاذها من أيدي الخاطئين واستنقاذها من أيدي الغاصبين. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم تأتي الفتوى، وأما التعاون مع الدول التي تشد أزر هذه الفئة الباغية وتمدها بالمال والعتاد وتمكن لها من البقاء في هذه الديار، فهو غير جائز شرعا لما فيه من الإعانة لها. ودي أوجهه لما يسمى بصلب منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت أسلو ومدريد وسلمت للمغتصب أنه صاحب فلسطين من 18 سنة بحجة المفاوضات، ولازال في إصرار عشان ندرك أن الدول والتعاون مع هؤلاء الذين يشدون أزر هذه الفئة الباغية، والدول أيضا التعاون أيضا مع الدول التي يشد أزر هذه الفئة الباغية وتمدها بالمال والعتاد وتمكن لها من البقاء في هذه الديار فهو غير جائز شرعا. يعني الدول الأوروبية التي تدعم الكيان الصهيوني بالمال والسلاح ده غش جائز شرعا لما فيه من الإعانة للكيان الصهيوني على هذا البغي والمناصرة لها في موقفها العدائي ضد الإسلام وديار الإسلام. قال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد جمع الله سبحانه وتعالى في آية واحدة جميع ما تخيله الإنسان من دواعي الحرص على قراباته وصلاته وعلى تجارته التي يخشى كسادها بمقاطعة الأعداء، وحذر المؤمنين رب العالمين وحذر المؤمنين من التأثر بشيء من ذلك كله واتخاذ سببا لموالاتهم. فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم تأتي بعد ذلك الفتوى: ولا ريب أن مظاهرة الأعداء وموادتهم يستوفيها إمدادهم بما يقوي جانبهم ويثبت أقدامهم بالرأي والفكرة وبالسلاح والقوة سرا وعلانية مباشرة وغير مباشرة، وكل ذلك مما يحرم على المسلم مهما تخيل من أعذار ومبررات. ومن ذلك يعلم أن هذه الأحلاف التي تدعو إليها الدول الاستعمارية وتعمل جاهدة لعقدها بين الدول الإسلامية ابتغاء الفتنة وتفريق الكلمة والتمكين لها في البلاد الإسلامية والمضي في تنفيذ سياساتها حيال شعوبها لا يجوز لأي دولة إسلامية أن تستجيب لها وتشترك فيها لما في ذلك من الخطر العظيم على البلاد الإسلامية وبخاصة فلسطين الشهيدة التي سلمتها هذه الدول الاستعمارية إلى الصهيونية الباغية نكاية في الإسلام وأهله وسعيا لإيجاد دولة غريبة كيان غريب لها لإيجاد دولة لها وسط البلاد الإسلامية لتكون تكأة لها في تنفيذ مآربها الاستعمارية الضارة بالمسلمين في أنفسهم وأموالهم وديارهم، وفي الوقت نفسه من أقوى مظاهرة الموالاة من أقوى مظاهر الولاء المنهي عنها شرعا. فهذا هو الدليل على ولاء هذه الدول الاستعمارية الكيان الصهيوني، طبعا ده ضد مصلحة العالم الإسلامي، والتي قال الله تعالى عنها: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد أشار القرآن الكريم إلى أن موالاة الأعداء إنما تنشأ عن مرض في القلوب يدفع أصحابها إلى هذه الذلة التي ظهر بموالاة الأعداء. فقال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فأصبحوا على ما صاروا في أنفسهم نادمين. وكذلك لزالت الفتوى، هذه فتوى لا يعني أردنا أن نقدمها لأجلنا المشاهدين والمستمعين لأننا معنيون بها عشان ندرك كم يعني قصرنا منذ 91 سنة يلزمنا هذا التكليف من الله عز وجل. يقول لنا ده صديقك، ده أخوك، انصره على الحق، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ما الظالم ترد عنه، بس أخواننا مظلومين. وأنه ما من امرئ مسلم ينصر امرأة مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك في حرمته إلا نصره الله في موضع فيه يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم يخذل امرأة مسلما في موضع ينتقص فيه من حرضه وتنتهك في حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. وإحنا خذلنا إخواننا منذ 91 سنة خذلناهم. فعشان كده جاءت الفتوى يعني، وأردنا أن نقدمها، نذكر علماءنا أن يقوموا بفضل الله عليهم، يبلغوا الأمة تكليف الله، ويذكرون قادتنا وزعماءنا، وأن ندعو لهم بالتوفيق والسداد أن يعينوا أمتهم على الخروج من هذا المأزق. وحذر رب العالمين العلماء أن ينكثوا عن تذكير الأمة بفرض الله وبشرائع الله. يقول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فإذا ربنا سبحانه وتعالى هون من أجل هذا كان علينا أن نعلن على الملأ من هو العدو ومن هو الصديق، من الذي اغتصب فلسطين ومكن الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، ولازم لنا موقف منه ولازم لنا مطالب معينة منه، وأيضا يكون لنا موقف النصرة لإخواننا على أرض فلسطين ونصرة المسجد الأقصى لدي فريضة شرعية وضرورة حياتية في رقاب المسلمين. هنا نستكمل بقية الفتوى، إبراء للذمة. وكذلك يحرم شرعا على المسلمين، يحرم شرعا على المسلمين أن يمكنوا إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعمارية التي كفلت لها الحماية والبقاء من تنفيذ تلك المشروعات التي يراد بها ازدهار دولة اليهود وبقاؤها في رغد من العيش وخصوبة في الأرض حتى تعيش كدولة تناوئ العرب والإسلام في أعز دياره الأرض المقدسة التي بارك الله في العالمين مصر ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم. وثم أردف ذلك، ثم تردف الفتوى الحديثة بالقول إن العدو قال إنها دولة تناوئ العرب والإسلام في أعز دياره وتفسد في البلاد أشد الفساد. ودينا شفنا الفتن التي ماج بها العرب العربي والإسلامي منذ الحرب العالمية الأولى حتى الآن، والتسعينات أزمة العراق الأولى والثانية والحرب العراقية والإيرانية وما يجري على أرض العراق أشاع الفتن فيه. هذا هو المرض السرطاني الذي يدمر الأمة من الداخل، ولكن الأمة لم تنتبه في حينها. وأسأل الله عز وجل أن تنتبه الأمة، لم يفت الأوان بعد. المهم من الإنسان يعقد العزم توبة إلى الله وندم وعقد العزم على الانطلاق لأداء المهمة، وهي تحرير الأرض وتحرير الأمة من ربقة الاحتلال الأجنبي. فالفتوى تنبه إلى أن العدو يكيد للمسلمين في أقطارهم، ويجب على المسلمين أن يحولوا بكل قوة دون تنفيذها ويقفوا صفا واحدا في الدفاع عن حوزة الإسلام وفي إحباط هذه المؤامرة الخبيثة التي من أولها هذه المشروعات الضارة اللي هي إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. ومن قصر في ذلك أو ساعد على تنفيذها أو وقف موقفا سلبيا منها فقد ارتكب إثما عظيما. سادة المشاهدين والسادة المستمعين، إذن مرة أخرى نصرة فلسطين تعنينا بالدرجة الأولى، ونحن مسؤولون العالم العربي والإسلامي بالدرجة الأولى، والمجتمع الدولي أيضا مسؤول بالدرجة الأولى، لأن المجتمع الغربي هو الذي غرس هذا الكيان والأمر واضح. وأتحدى أن يأتي أحد من أبناء العالم سواء الدول الأوروبية أو الإسلامية
يقول ما قلته عن اغتصاب فلسطين وأنه تم بعد الحرب العالمية الأولى، وأن الذين قاموا هذا الكيان الدول الأوروبية بناء على تفويض عصبة الأمم، وأن أول قرار يعطي الكيان الصهيوني على أرض فلسطين حقا قانونيا وهو لا يمكن، واللي هو القرار 981 في 29 نوفمبر 1947. قبل كده ما كان اليهود لا كيان شرعي ولا كيان تاريخي ولا كيان قانوني. وسنقدم الأدلة أن صاحب الكيان الشرعي والتاريخي والقانوني الأمة الواحدة منذ عهد آدم عليه السلام الذي وضع أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرامي بأربعين سنة. أنا أقول إذا كان في أحد يقول الذي قلته أنا غير صحيح أو لا دليل عليه في هذه الحالة يبقى فعلا، لكن أنا بقول ما أقوله بفضل الله عز وجل يستند على المراجع والمصادر، والقضية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ولا تحتاج إلى تدليل أكثر من المراجع التي سنقدمها إن شاء الله بعد ذلك. مرة أخرى، إذن الفتوى تستند أو تؤكد على شيء مهم، وهي أن بيت المقدس فلسطين التي تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني المدعوم غربيا هي ميراث الأمة المسلمة وتحريرها فريضة، إذن فنحن معدنيون. إذن فالموقف الذي نشاهده الآن على امتداد رقعة الوطن الإسلامي موقف الحقيقة يحزن القلب الحر، يفتت كبد الإنسان الحر، لأن ده يعني معنى هذا أنه في حاجتين: عدم الالتزام بأوامر الله اللي قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمنهم، وربنا سبحانه وتعالى قال يعني سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم أنفسكم في سبيل الله. مرة أخرى أدلل على أن فلسطين الأرض المقدسة هي ميراث الأمة المسلمة منذ أقدم الدهور. آدم عليه السلام وضع أساس المسجد الحرام، وضع أساس المسجد الحرام، وبعده بأربعين سنة وضع أساس المسجد الأقصى. وأهل فلسطين وأهل المعمورة في ذلك الوقت، أهل المعمورة اللي ما كانش في فلسطين كقطر، أهل المعمورة ينتمون إلى ذرية الناجين من الطوفان مع نوح عليه السلام، يعني ذرية قوم المسلمين. جزيرة العرب أول من سكنها المسلمون، وأرض الشام أول من سكنها المسلمون. يبقى المسجد الحرام في الجزيرة العربية والمسجد الأقصى صنوان، ومن هنا كانت تشد إليهما الرحال. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا وبسيرته القولية والعملية في رحلة الإسراء والمعراج أهمية هذه الأرض المباركة. يبقى آدم عليه السلام وضع على أرض، هو الذي بنى ووضع أساس المسجد الأقصى قبل أن يولد اليهود بآلاف آلاف السنين. دي قضية علشان نضعها في الاعتبار. أرض مقدسة، أرض مباركة، هي مهاجر إبراهيم ولوط عليهما السلام وهاجر وسارة عليهما السلام، ومحل ميلاد إسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى والعذراء البتول التي كان لها مكانا في المسجد الأقصى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني كانت الإمامة في المسجد الأقصى طيلة عهد آدم عليه السلام وعشرة قرون بين آدم عليه السلام وطيلة عهود الأنبياء والمرسلين 313 رسولا، الإمامة دواما في المسجد الأقصى للأئمة المسلمين. أما أقول المسلمين فداود نبي مسلم وسليمان نبي مسلم وزكريا نبي مسلم ويحيى وعيسى أنبياء مسلمين. يقول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن فبيت المقدس فلسطين ميراث الأمة الإسلامية، وما يزعمه بنو صهيون أن فلسطين ميراثهم عن إبراهيم هذا لا أصل له، لأن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركا. ورب العالمين يقول عن إبراهيم في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إلا إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فهذه الأرض المباركة ميراث الأمة المسلمة عن أبيها إبراهيم عليه السلام نبي مسلم، وأيضا هي ميراث النبوة ميراثها عن يعقوب إسرائيل. والواحد بيزعل لأن الناس بتلعن إسرائيل، مع أن إسرائيل هذا نبي مسلم، ولا علاقة ليعقوب إسرائيل النبي المسلم بهذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. لذلك يجب نقول الكيان الاحتلال الصهيوني الغاصب الصهيوني، لا نقول إسرائيل، لأن إبراهيم يقول عنه رب العالمين: ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب اللي هو إسرائيل عليه السلام الموت، إذ قال لبنيه، جمع أولاده: ما تعبدون من بعدي؟ منهم يوسف وإخوانه، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن بيت المقدس فلسطين المسجد الأقصى ميراث الأمة الإسلامية، ميراث الأنبياء، وهي مسرى ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم، مسرى ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعد إلينا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وحينما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط البراق في حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى الآن الذي يربط فيه الأنبياء، صلى ركعتين تحية المسجد، نصب المعراج وهو في الصاعد التقى بأبينا آدم وبالأنبياء وإبراهيم عليه السلام مستند بظهره إلى البيت المعمور، ونزل بعد أن مثل في الحضرة الإلهية حينما سئل هل شهدت ربك قال نور ألا أراه، نزل إلى المسجد الأقصى وجمع له جميع الأنبياء والمرسلون من لدن آدم عليه السلام إلى عهد عيسى عليه السلام، فصلى بهم. خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم إماما، يقول الحافظ ابن كثير: فدل ذلك على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلى الله عليه وسلم، وكان تكليفا، وهذا الذي نقف عنده هذه الليلة، تكليف من الله عز وجل لخاتم المرسلين: يا محمد، المسجد الذي صليت فيه أسير في قبضة الروم البيزنط الأرثوذكس منذ 700 سنة، مسؤوليتك يا محمد أن تحرر، لا أقول بيت المقدس، ولكن أرض الشام كلها، ولا تنسى مصر، ولا تنسى أرض المعمورة، لأن هذا الاحتلال يشكل بلاء شديد على بني الإنسان. وعى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا التكليف ورجع إلى مكة يتحمل مسؤولية عظيمة: إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وتربية الأمة على الإسلام وإعداد العدة للقيام بفرض الله عز وجل، وهو تحرير أرض الله كلها. فكانت الخطة الاستراتيجية الشاملة تحرير الشام كلها، وبيت المقدس جزء من الاستراتيجية، لأن لم يمكن أن تتحرر بيت المقدس وكانت بقية أرض المعمورة تحت الاحتلال. فأمن فلسطين من أمن سوريا، من أمن مصر، من أمر الشام، من أرض آسيا، من أمن أفريقيا. من أجل هذا كانت خطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحرير بيت المقدس ضمن خطة استراتيجية شاملة يدخل فيها تحرير مصر وغيرها من قبضة الاحتلال الروماني مرة أخرى. أعزائي المشاهدين، إذن نحن معنيون بالدرجة الأولى بما يجري على أرض فلسطين. هذا جزء من تاريخنا يؤكد لنا أننا قصرنا تقصيرا شديدا حيال إخواننا على أرض فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يهيئ لنا عالما ربانيا يقود هذه الأمة بكتاب الله وانقاذ له حتى يحرر المقدسات ويدفع البلاء والعدوان الواقع على أمتنا. إن لم نفعل يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.